وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يدفع الاحتلال لتوسيع عدوانه؟ ومن المستفيد الحقيقي وراء التصعيد؟ كيف تواجه المقاومة هذه الخروقات المتكررة؟ وهل تغير قواعد الاشتباك؟ وأين يقف المجتمع الدولي؟ بين الصمت والتواطؤ أم التدخل العاجل لوقف العدوان؟ موضوع حلقتنا هذه: غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعة في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، شمل غارات جوية متكررة على مناطق متفرقة استهدفت المدنيين والمؤسسات الصحفية والتعليمية وسط مؤشرات على رعاية أمريكية مسبقة. هذا وأكد موقع أكسيوس الأمريكي أن تل أبيب أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقا بالغارات، ما يعكس دور واشنطن في تغطية هذه الانتهاكات وتشجيع العدو الصهيوني على التنصل من التزاماته تجاه اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن العدو يتعمد خرقه منذ اليوم الأول ويرتكب العديد من الجرائم بحق المدنيين. وأكدت الحركة في بيان تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، ومطالبة الوسطاء الضامنين بضرورة إلزام العدو باحترام وتنفيذ بنوده، محملة سلطات العدو المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق. وبهذه الغارات الإجرامية يضع الكيان الصهيوني المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل ووقف الخروقات، فيما تؤكد حماس التزامها الصارم بالاتفاق رغم الممارسات العدوانية للعدو، وبالرغم من خرق العدو لوقف إطلاق النار. من خلال التصعيد على القطاع يستفيق الصهاينة على سقوط شعار النصر المطلق الذي حاول نتنياهو الترويج له في وقت تعود فيه المقاومة إلى غزة تمسك بزمام المبادرة وتواصل ترميم صفوفها بثبات وإصرار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لا تزال عملية تقييم نتائج حرب الإبادة في قطاع غزة تلقي بظلالها على الصهاينة وما جناه الاحتلال من وراء تلك الحرب، لا سيما مع إقرار الكثير من أوساط العدو أن تلك الحرب لم تحقق أهدافها وأن حركة حماس عادت للسيطرة على القطاع وهي تعيد ترميم نفسها بشكل واسع، وهذا يتعارض تماما مع ما أعلن عنه نتنياهو من شعارات النصر المطلق.
نحن
حماس منظمة ماكرة تعرف جيدا كيف تخرج من القعر العميق، وما تفعله الآن هو إدارة وقف إطلاق النار، هذا لكي تتأهب عسكريا، فحماس في ظل الهدوء ستعيد تعبئة مخازنها ورؤوس الصواريخ وكل ما تشاء وتنظم من جديد ذراعها العسكري، كما بدأت عمليا بإعادة بناء كل البنى التحتية الحيوية.
نتنياهو نسي جبهة إضافية وهي مهمة جدا، فهو يخوض القتال ضدها وهي الجبهة ضد شعب إسرائيل، فقد أعلن الحرب على الكيبوتسات وحارب عائلات المختطفين التي تطالب بتشكيل لجان تحقيق، وكذلك حارب الشباك والجيش. ونتنياهو يستطيع تغيير اسم الحرب، وهو يستطيع أن يرمز إليها بتاريخ آخر غير 7 أكتوبر، لكن هذا لا يغير الخلاصة والإخفاق الهائل الذي حصل هنا والكارثة التي وقعت في ظل حكومته وتحت مسؤوليته.
كما أن النتيجة التي انتهت إليها الحرب أعادت نقاشا عميقا بين الصهاينة حول مستقبل كيان وكيفية مواجهة التحديات، لا سيما في ظل العزلة التي يعيشها على المستوى الخارجي.
نحن نرى الأضرار التي لحقت بإسرائيل خلال العام الأخير والتي بدأت بتلك الخطة عندما ألقى ترامب خطابه في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو وطرح فيه خطة تهجير الفلسطينيين، لكن لم يحدث أي شيء وهذه الخطة لن تنفذ. ففي هذه المنطقة يوجد فلسطينيون سواء في غزة أو الضفة الغربية، ولا داعي للانخداع بالأحلام، فلا أحد سيقوم بأي تهجير للفلسطينيين.
الصهيونية نفسها كمشروع هي مشروع استيطان من النهر إلى البحر كانت وستبقى ولا يمكن تغييرها، ونحن لا يمكننا تغيير الرأي الطرف الآخر، فنحن مخطئون تماما، مخطئون بشدة كما يقال، ولن نقوده إلى أي شيء آخر، بل سنقوده إلى الاستمرار في التفكير تماما بهذه الطريقة.
وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالمشاحنات السياسية الداخلية، بدأت مختلف الأحزاب تمهيد الأرضية للمعركة الانتخابية التي قد تكون قريبة، في ظل الحديث المتزايد عن احتمال حل الكنيست وتقريب موعد الانتخابات.
نعم، نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وتحت عنوان لقائنا لهذا اليوم غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة، ينضم إلينا ونستضيف في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جواد سلهب. تحية طيبة لك أستاذ جواد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وسماحة السيد الخامنئي حفظه الله والشعب الإيراني بأجمعين.
بارك الله بكم وتحية طيبة لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الدوافع الحقيقية سيدي الكريم وراء التصعيد الصهيوني الأخير؟ هل هو رد ميداني أم محاولة لتغيير موازين السياسة الداخلية في تل أبيب؟
لا، من الطبيعي، يعني اليوم نحن قلنا بأن غزة التي وضعت بصمة في تاريخ المستقبل الذي سوف يقرأه العالم بأسره، بأن يعني منطقة جغرافية لا تتعدى 350 كيلومتر مربع، يعني محاصرة من الجو والبحر والأرض كما يقال، والبحر والبر والسماء، لم يستطع أحد أن يكسر إرادة الشعب الغزاوي بالرغم من هذا التحالف القوي الذي شن على غزة من التحالف الناتو الإرهابي مع الصهيوني، ولم يستطيعوا أن يغيروا المعادلات. أما اليوم غزة التي حضرت 20 دولة عالمية لتمضي على وقف إطلاق النار، يريد الكيان الصهيوني اليوم يعني إبرام صفقة سياسية مع العالم، ويقول أنه اليوم ما زال هو أن هو يده العليا، وأن سياسته قد تغيرت من سياسة السلام الحقيقي إلى السلام الرادع التي تحدث به نتنياهو في كتابه عام 1993. لذلك اليوم هذه الحجة الذي قال العدو الإسرائيلي أن حماس انتهكت الاتفاق، سرعان ما أصدرت القيادة في حماس بيانا قالت له لا علاقة لنا بهذا الخرق، ولا ندري أي شيء، ولا يوجد لدينا أي يعني اتصال مع، إذ كان بعد ما زال هناك مجاهدين لنا في منطقة رفح، ولكن لا يوجد أي اتصال معهم، ولا يوجد لنا أي علاقة بهذا الخارق، ولكن الإسرائيلي تذرع بهذه يعني بهذا الخارق، وذهب إلى هذه العملية التصعيدية للبلنة غزة كما يقال.
نعم، إلى أي مدى تتحمل واشنطن مسؤولية ما يجري في غزة أستاذ جواد؟ يعني هل يمكن اعتبار موافقتها المسبقة على الغارات مشاركة فعلية في العدوان؟
من الطبيعي، اليوم واشنطن هي الحامل الأساس لهذا الوحش، وهي يعني بالأساس هي التي تطلق يده في أي عملية مسبقة. لذلك اليوم نحن من البداية عندما كنا نقول أن أمريكا هي الراعي الأول لهذا الكيان الإسرائيلي، عامان متفلت نتنياهو من الإدارة الأمريكية، ولكن عندما جاء القرار السياسي من واشنطن أجلس نتنياهو على طاولة المفاوضات وأعادوا الأسرى بعد رفع السقوف التي رفع نتنياهو، وهذا يدل أيضا أن الكيان الصهيوني طيلة هذين العامين لم يستطع تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضع، بالرغم من كل الآلام والجراح والدمار الذي حصل في غزة، ولكن لم يستطع تحقيق الأهداف التي رفعها والسقوف العالية الذي وضعها أمام إرادة الشعب الغزاوي. لذلك اليوم نتنياهو عندما قلنا أنه لا يهتم بالأسرى، عامان وهو ضمن هذه يعني الحرب التكنولوجيا العالية التي يعني ساعد بها الكيان الفرنسيين والأوروبيين والغربيين وأمريكا بالذات لم يستطع أن يعرف مكان الأسرى، و400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في مساحة 1,650,000 كيلومتر مربع في إيران تحت بواطن الأرض يتبجح نتنياهو ويقول نعلم أين هذا هو، أين موجود هذا اليورانيوم، أما أسراه في غزة لا يعرف أين هم. لذلك هذه فشل استخباراتي كبير له في مساحة 350 كيلومتر مربع. فهنا يعني نقول بأن أمريكا كانت هي الراعية الأول لهذا الكيان، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والأمنية والتكنولوجية وغيرها، كلها كانت تحت خدمة نتنياهو في هذه الحرب. وأي خارق لاتفاق أو أي خارق لأي معاهدة فإن أمريكا هي يعني من الطبيعي تكون قد أعطت الضوء الأخضر مسبقا لهذا الكلام. لن يستطيع نتنياهو أن يقوم بأي عمل في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في إيران أو حتى في غزة يعني دون موافقة مسبقة من الأمريكي نفسه.
نعم، هل من دور يلعبه الوسطاء الإقليميون في احتواء التوتر يعني، وهل لا يزال لديهم تأثير فعلي على سلوك الاحتلال؟
لا أعتقد أن هناك يعني شيء من هذا القبيل، لأن اليوم إسرائيل هي بحاجة إلى هذه الهدنة وليست حماس. يعني بالمقابل أن يعني أن حماس كانت متضررة كبيرة في هذه الحرب يعني بموضوع يعني الغذاء والحصار الغذائي، ولكن بالواقع من يحتاج هذه الهدنة هو الإسرائيلي. فإذا كانوا يلعبون هذا الدور يلعبونه لمصلحة الإسرائيلي وليس لمصلحة المقاومة الفلسطينية. عندما شعروا هؤلاء بأن الكيان الصهيوني وصل إلى آخر أنفاسه ولم يستطع تحقيق أي شيء من الأهداف، اجتمعوا من أجل يعني إنقاذ هذا الكيان من وحل غزة، كما اجتمع الأمريكي مع حلف الناتو من أجل إنقاذ هذا الكيان عندما ذهب إلى إيران وقام ترامب وقال أنقذنا إسرائيل، وليس قال يعني ساعدنا إسرائيل. يعني كي لا يحسب على الجمهورية الإسلامية أنه يريد أن يقول للجمهورية الإسلامية أريد أن أفتح حرب معك، لأنه هو أصغر من أن يفتح حرب مع الجمهورية الإسلامية وأضعف من أن يفتح هذه الحرب مع الجمهورية الإسلامية. لذلك أراد أن يقول أنقذنا إسرائيل. هنا حتى في غزة أيضا المشهد هو نفسه. اليوم الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وبعد هذين العامين أصبح كيان هش. اليوم التقارير الإسرائيلية وخاصة يعني كبار كما يقال الباحثين في الشأن الأمن القومي في إسرائيل وليس آخرهم يعني العقيد في الاحتياط الداد شافيد يقول يعني ردا على يعني زيارة ترامب الأخيرة إلى الكيان، لم نعد أسياد مصيرنا. هذه الكلمة اليوم يعني من الباحثين الإسرائيليين والإقليميين داخل الكيان الصهيوني اليوم يتحدثون أن إسرائيل أصبحت اليوم هشة، أصبحت إسرائيل لم تعد لديها قرار إنما قرار وسأصبح بأمريكا. أي تحرك يريد أن يتحرك هذا الكيان بموافقة الأمريكي نفسه.
نعم، هل بات اتفاق وقف اطلاق النار يعني مهددا بالانهيار الكامل؟ ما السيناريوهات المحتملة إذا استمر العدو في خروقاته؟
يعني أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد إنهاء هذا الاتفاق بانهيار هذا الاتفاق، إنما إسرائيل تريد هذا النوع من هذه الحرب يعني كما يقال حرب استنزاف. هذه الحرب التي استعملتها مع لبنان بعد القرار 1701 وتم الاتفاق عليها بوجود الهيئة الإشرافية المكونة من فرنسا وأمريكا ودول أخرى ودول عربية أيضا كانت موجودة في الاتفاق، ولكن لم تلتزم إسرائيل في هذا الاتفاق وما زالت إلى اليوم تقصف هنا وتقصف هناك وتختال هنا وتختال هناك. وهذا هي سياسة الردع التي يتحدث عنها هذا الكيان الإسرائيلي، ولكن بشرط أن لا ينهار أي اتفاق. اليوم إسرائيل دوليا معزولة، الشعوب الأوروبية بالأحد بالأخص لم تعد تتقبل هذا الكيان، أصبحوا منبوذين من الشعوب الأوروبية بأكملها، حكومات كادت أن تسقط جراء هذه العمليات الوحشية التي قام بها إسرائيل، وهذا تحدثنا به سابقا أسبابه ونتائجه ولماذا. ولكن الواقع الذي نراه نحن سياسيا، إسرائيل لا تريد أن يعني يذهب هذا الاتفاق إلى يعني حرب، هذه الخرقات إلى حرب شاملة، إنما تريد ضرب مناطق محددة ومن ثم يعني تعود إلى الاتفاق كما يحصل في لبنان تماما. يعني هذا هو سياسة سلام الردع الذي تعتمده إسرائيل. ولكن هذا الصبر، صبر المقاومة، وكم تحتاج المقاومة إلى وقت بعد هذه الضربات المتتالية، وهذا يعني الحصار لعامين تحتاج إلى وقت لكسب الوقت والأنفاس ثم الانخفاض على هذا العدو. ولكن أنا بنظري هذه الحرب يعني واقعيا كالمنطق لم تقف يعني كحرب شاملة، ولكن عفوا كحرب شاملة وقفت، ولكن كحرب يعني أهداف محددة تريدها إسرائيل لن تقف، سوف تبقى مستمرة على نحو لبنان. ولكن هناك متغيرات إقليمية يجب أن تحصل، نحن نقرأ في السياسة، يجب هناك متغيرات إقليمية يجب أن تحصل لتعيد رسم التوازنات، وأنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أسباب هذه المتغيرات التي سوف ستحصل، وسوف تفاجئ العالم بأسره أن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على أيدي الجمهورية الإسلامية.
سؤالي الأخير أستاذ جواد، يعني في ضوء كل هذه المستجدات إلى أين تتجه الأوضاع في غزة؟ هل نحو تهدئة جديدة بضمانات مختلفة أم نحو جولة أوسع من المواجهة؟
لا أعتقد أن هناك جولة يعني واسعة من المواجهة، أعتقد أن هناك تهدئة الآن، الأمريكي يحتاج هذه التهدئة، لأن الأمريكي اليوم هو في حالة انهيار اقتصادي لا مثيل لها، غير مسبوقة، المظاهرات في أمريكا غير مسبوقة، الانقسامات داخل أمريكا وداخل الكيان يعني الأمريكي وخاصة في الحزب الجمهوري أيضا غير مسبوقة، هناك تشتت كبير داخل أمريكا. أمريكا اليوم تحتاج إلى تهدئة في الشرق الأوسط حتى ترتب نفسها في الداخل، هذه الأموال التي صرفتها طيلة السنين على الحروب الخارجية ودعمت فيها الحروب الخارجية، هذه يعني جعلت هناك يعني نقمة كبيرة من الداخل الأمريكي عليها، وهذا سوف يرتب انهيار سريع لأمريكا سوف نشهده في الأيام المقبلة، مظاهرات أكبر، انقسامات أكبر. هناك معلومات بأن مئات آلاف الموظفين في الفدرالي، في الجيش الفدرالي لا يتقاضون رواتبهم، هناك أيضا معلومات أن هناك انقسام كبير وحاد في يعني الحزب الجمهوري الذي يترأسه ترامب، لذلك أعتقد اليوم لا يريد ترامب الذهاب بعد إلى حروبات أوسع، إنما يريد الفرصة كي يعيد أن يلتقط أنفاسه ويرتب داخله الأمريكي. هلا إذا جاءت متغيرات أخرى على الشارع الأمريكي أعتقد أنه يعني ممكن نتحدث بهذا الأمر، أما في هذا الوقت فهذا الوقت هو أمريكا لا تريد هذه الحروب الخارجية، إنما تريد أن ترتب نفسها الداخلي، لأن اليوم الاقتصاد الأمريكي أصبح اقتصادا هشا، وأصبح الدولار في أدنى مستوياته العالمية وارتفاع الذهب مقابله، لذلك اليوم الأمريكي يعني يخشى بعد أن يخوض في أي حروب مستقبلية قبل أن يرتب داخله.
نعم، تحياتي لكم الأستاذ جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا بكم.
We'll be right back.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، ونرحب بكم في لقائنا فلسطيني اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتابع لقاءنا في غزة، حيث هذه الباقة من التقارير نبدأها عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، إلى الزميل سعيد بوريني الذي وافانا بهذه الصورة الصوتية من هناك، نستمع.
هي الحقيقة الغارات الأعنف التي تشن على قطاع غزة منذ بدء وقت إطلاق النار الجمعة قبل الماضية. لا يمكن بالتحديد إحصاء عدد الغارات التي تشن في كل مكان من قطاع غزة.
محصورة في وقت التهدئة في المناطق الشرقية، امتدت هذه الغارات من خان يونس التي استشهد فيها 4 مواطنين كان بينهم طفلان، إلى الزوايدة التي قصفت مرتين، مرة أدت لاستشهاد 6 مقاومين من كتائب القسام، والمرة الثانية تشهد فيها صحفي ونجم صحفي آخر داخل بيت يقتلون به، نزحوا إليه في منطقة الزوايدة. ثم النصيرات وسط قطاع غزة، مدرسة تؤمن نازحين بها عدد من الشهداء، ونقطة لشحن الهواتف في النصيرات. ثم امتدت الغارات إلى هنا إلى مدينة غزة، كانت شهيدان قرب مجمع الشفاء الطبي، وكانت قد امتدت الغارات إلى جبالية التي استشهد فيها شهيدان، نتحدث عن حوالي 20 شهيد في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى نحو 50 في خلال 10 أيام، كان هناك نحو 40، ثم اليوم أيضا هناك نحو 20، نتحدث عن حوالي 60 شهيد عفوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا الأمر بالتأكيد يلقي بظلال قاتمة على مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل المماطلة الإسرائيلية في عدة ملفات، بينها ملف إدخال المساعدات، بينها ملف معبر رفح، بينها التحليق المستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، بينها إطلاق النار على كل من يقترب من الحدود الشرقية لقطاع غزة. ثم جيش الاحتلال يصدر أوامر الإخلاء للمناطق الشرقية ويطلب من الناس التوجه غربا. كل عناصر الحرب عادت إلى قطاع غزة دون أن يعلن عن استئناف القتال، لكن واضح أننا أمام تصعيد إسرائيلي خطير بلغ ذروته بعد الغارات الإسرائيلية بالإعلان عن إغلاق معابر قطاع غزة ليوم واحد فقط. اتضحت الصورة، يوم الثلاثاء من الممكن أن يتم استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، هذه المساعدات التي تبقى دون المستوى المطلوب. حتى الآن كتائب القسام، حركة حماس، الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها ملتزمة بالتهدئة. إسرائيل نفسها قالت أن ما يجري هو رد فعل على ما جرى في رفح، لذلك تبقى الأنظار مرتبطة بدور الوسطاء في كبح جناح إسرائيل. وفد من حركة حماس حسب ما علمنا وصل إلى القاهرة قبل قليل في زيارة مجدولة مسبقة، لكنها تكتسب أهمية مع التطورات في قطاع غزة لمناقشة ملف التهدئة، ومسار الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنير سيصلان إلى إسرائيل أيضا لمتابعة هذا الملف. الساعات القادمة بالتأكيد ستحمل الكثير من الدلالات حول مستقبل وقت إطلاق النار في قطاع غزة.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. تستمر معاناة النزوح في قطاع غزة مستمعين الكرام، هذا بسبب الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني وحرمان آلاف العائلات من مساكنها، ما اضطرهم للعيش في ملاجئ مؤقتة أو لدى أقاربهم. ويشهد القطاع نقصا حادا في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، بينما تحاول فرق الإغاثة توفير الحد الأدنى من الدعم لهؤلاء النازحين. ويعبر الأهالي عن معاناتهم اليومية، مؤكدين أن الصمود رغم كل الصعاب هو خيارهم الوحيد للحفاظ على كرامتهم وحياتهم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
توقف إطلاق النار في غزة دون أن تتوقف معاناة النازحين. آلاف العائلات ما زالت عالقة في مخيمات النزوح بعد أن حال تأخر الاحتلال في تنفيذ بنود الاتفاق دون عودتهم إلى منازلهم، خاصة مع استمرار منع مستلزمات الإيواء اللازمة لإعادة الحياة لمناطق سكنهم.
طول ما هي ما خشتش الأليات وما خشت كل حاجة، وطبع الحياة يعني ميتة بالمرة، يعني ما هيك شايف، أنا يا دوب تسلك حالة ومعاناة معاناة الله اللي بيعلم فيها. يعني لو بدنا نرجع لبلادنا فيش مطرح نقعد فيه، لأنه في رضيم، وبعدين لو بدهم يجوا كباشات ما فيش كباشات لتنظف أول حاجة الطرق، بعدين تنظف الشوارع اللي نقدر نقعد نحط خيمة أو أي حاجة لتتصرف، لأنه انتم شايفين إحنا موسم شتاء حاليا في الدير كلية، بتنزل على كمان بتنزل على المينا من نزوح لنزوح، فجأة إنه فيش معني مواصلات صعبة، الحياة صعبة، يعني بتطلع بالسنين من الصبح بستنى سيارة تمرق توصلنا على غزة، والله ما حتى مش ملاكيني حتى مواصلات، الواحد يروح يعني على منطقته قريب من منطقته يقعد له يعني بخيمة بحاجة، نحن نطلع على الخيمة أنا أي الواح والمرأة والشوادر نصبها يعني قريب من المكان يعني النزل، يعني عبدنا ما تصلح الوضع عندنا في البلد ترجع المي والحياة.
الحمد لله صار وقف إطلاق نار ووقفت الحرب، وهذه كانت أسمى أمانينا، وبرضه بنتمنى كمان إنها الأمور تمشي على خير ويصير وقف، يعني الأمور تمشي والمراحل تتقدم والناس كلها ترجع لبلادها ولدورها ولأراضيها ولحالها ونبطل إحنا هيك مشردين.
يعيش النازحون واقعا لا يشبه الهدنة المعلنة، فوقف إطلاق النار لا معنى له دون أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم وإنهاء معاناة طال أمدها دون أفق للحل.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. كما طبعا في غزة أحبتنا الأفاضل يتحدى أهالي القطاع وطبعا الاحتلال ويتمسكون بحقهم في إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى قطاع غزة رغم الدمار والحصار المستمر منذ سنوات، ويواصل السكان جهودهم اليومية لإعادة ما تهدم من بيوت وشوارع في ظل انقطاع الكهرباء والمياه وندرة حقيقة المواد الأساسية. ويؤكد المواطنون أن صمودهم هو رسالة للعالم أن الحياة في غزة لن تنكسر وأن الحقوق الأساسية ستظل محل التمسك والمطالبة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بسم الله لا نعمرها ولا ترجع أحلى من الأول. غزة غزة يا جماعة الخير، بسم الله عقد ما صبرت ربنا ليقلب لنا إياها جنة بإذن الله يا رب بإذن الله.
ينادي بصوت يملأه الإيمان والتحدي، إنها ليست مجرد كلمات عابرة بل وعد يتردد في أزقة غزة المنكوبة، في عيون أطفالها، في أيادي رجالها ونسائها الذين رفضوا أن يهزموا. فغزة رغم الحصار والدمار ما زالت تنبض بالحياة والإصرار، وما يزعمه العدو بأن إعادة الإعمار مرتبط بتسليم السلاح هو أمر مرفوض لدى الغزاويين.
لذلك نقول على الذين اجتمعوا في قمة شرم الشيخ أن يجدوا حلا لهذه القضية، وأن تكون هناك يعني دولة فلسطينية كما اعترف بها معظم دول العالم، وتكون عاصمتها القدس، ولن ننثني ولن نتراجع عن مواصلة المقاومة حتى تحرير أرضنا وتحرير شعبنا ودحر هذا المحتل الغاصب الذي يمكث على صدورنا منذ 77 عاما.
أهل غزة لا يعرفون الاستسلام، فرغم انقطاع الكهرباء ونقص في المياه والدواء ورغم الحصار المطبق، فإنهم بدأوا بناء ما تهدم ضمن إمكانيات متواضعة، حيث بدأت بلدية القطاع بمساعدة آليات أدخلت حديثا عبر معبر رفح بفتح الطرقات وإزالة الركام.
الشعب الفلسطيني يستطيع أن ينهض من جديد كطائر العنقاء ويعيد بناء قطاع غزة ويعيد الحياة إلى قطاع غزة. هذا ليس بعيدا عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لكل هذه الجرائم وهذه الإبادة وهذا القصف الهائل. استطاع هذا الشعب أن يصمد وأن يصبر وأن يخرج من تحت الرماد ومن تحت هذا الردم ليعيد الحياة.
غزة ليست مجرد جغرافيا محاصرة، بل رمز للكرامة والصبر والإرادة التي لا تنكسر، ومن بين الركام تولد الحياة من جديد، ومن قلب الألم يزهر الأمل، ومهما طال الحصار واشتدت المعاناة سيبقى صوت أهالي غزة يعلو، رح نرجع نعمرها.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي جرى بها تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح المركز في بيان له أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الجثامين الفلسطينية سلمت كاملة، فيما وصل جزء آخر على شكل رفات بشرية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف مقتلهم واحتجازهم خلال العدوان على قطاع غزة. هذا وأضاف البيان أن عدم إرسال سلطات الاحتلال أي قائمة رسمية بأسماء الشهداء الذين جرى تسليمهم يعزز الشكوك حول ممارسات الإخفاء القسري والتلاعب بملفات الضحايا، مؤكدا أن هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
الجزء الثاني من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بدأ بتسليم إسرائيل 45 جثمانا لشهيد فلسطيني في دفعة أولى، تلاها دفعة أخرى تضم رفات 60 من الشهداء الفلسطينيين، فيما سلمت المقاومة الفلسطينية دفعتين على الأقل من الأسرى الإسرائيليين أو جثامين الأسرى الإسرائيليين. هذا يفتح ملف مؤلم لدى أهالي الشهداء في غزة. هناك عدد كبير من المفقودين فقدوا يوم 7 أكتوبر داخل فلسطين المحتلة عام 48، بعضهم من المقاتلين وبعضهم من المواطنين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الحدود. أهالي الشهداء ينتظرون على أحر من الجمر معرفة أماكن دفن جثامين أبنائهم أو التأكد حتى أنهم شهداء.
أدور أنا وأخوي المكلوم على ابنه الشهيد أو الأسير أو المفقود، وإن شاء الله نعترف فيه، إن شاء الله بنعترف فيه، وذهب إلى واجبه. إذا كان شهيد لازم يكرم في رمل بلاده، لازم ندفنه، لازم نطمئن عليه، لكن واحد ينفقد كيف ينفقد؟ لازم يبين اليوم ولا بكرة مسؤول عن هذا الموضوع الاحتلال.
جاي أفحص الجثث، يعني أشوف الجثث موجود، بدور على جوزي إلي سنتين تقريبا واستشهد، ومش عارفة استشهد ولا ما استشهدش، فحكولي احتمال إنه يكون بين الجثث، ما طلع اسمه بين الأسرة ومدور عليه.
إيش بتطالب أنت؟
بطالب يعني يكشفوا عن 7 أكتوبر شهداء أو الأسرة، مزبوط يعني يطلعوا على الأقل أسماء، على الأقل أسماء، يجيبوا أسماء سواء شهداء أو جثث، يعني الناس يعني شوي ترتاح، يعني تعرف مصيرها. يعني في ناس متعلقة بأمل يعني إنه يصير في يعني حل لهم أو إيش زي هيك. يا سيدي ما بدهم يعملوا حل، بس يحطوا لنا يعني يطلعوا لنا أسماءهم سواء شهداء أو هذا، اللي ما أخذوه وين ودوه، شو مصيرهم، وين كانوا، وين راحوا، وين جابوهم يعني.
وتشير التقديرات إلى فقدان 9500 مواطن فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم تقريبا 1500 فقدوا يوم 7 أكتوبر، لا توجد معلومات عنهم. ستحاول السلطات الفلسطينية التعرف على هويات هؤلاء الشهداء الذين ترفض إسرائيل الكشف عنها، لكن الأيام القادمة ربما تكشف جزءا من الاتفاق بين حماس وإسرائيل والذي يضمن التعرف على هؤلاء الشهداء.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. تمنع سلطات الاحتلال الصهيوني عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة التبادل من لقائهم بعد إبعادهم إلى خارج الضفة الغربية المحتلة. يواجه هؤلاء الأسرى المفرج عنهم صعوبة في التواصل مع أهاليهم، وهذا ما يزيد من معاناتهم بعد سنوات من الاعتقال. ويعبر ذووهم عن حزنهم وقلقهم، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لرفع هذه القيود الظالمة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
كلكم تروحوا علينا سالمين غانمين.
حتى بعد الإفراج عنهم تواصل قوات العدو عقاب الأسرى وذويهم بإبعادهم القسري وبمنع عائلاتهم من السفر للقائهم. محمود العارضة بطل عملية نفق الحرية نموذجا لمئات الأسرى المبعدين خلال الصراع.
يرضى عليك محمود، الله يرضى عليك وجدت أسرك. الحمد لله، الحمد مبسوط بترويحتك، مبسوط بيك، بس يا ريت نقدر أصلك يما.
هسه أنا طبعا بنتظر بعودة محمود إلى بلده عرابي ولأحضان أمه إن شاء الله قريبا جدا، هذا ما نتمناه. لحد الآن لا والله ما حدا حاول أنه يطلع، لأنه كل الأهالي الأسرى اللي طلعوا معظمهم رجع عن الجسر ولا سمحوا لأي إنسان.
أنت بعيد البصر لكن هو موجود بحضني.
الأسير حسين غوادر اعتقل عام 2013 بتهم طعن جندي وقتله وحكم بالسجن المؤبد، ولم يكن يبلغ من العمر إلا 15 عاما، فكان أصغر أسير محكوم بالمؤبد. أبعد إلى مصر بعد الإفراج عنه لينضم إلى 5 أسرى من عائلته مبعدين إلى مصر، ولم تستطع عائلاتهم السفر للقائهم.
رتع جسم قعدت الساعة 12 رجعوني حزين يعني بسرعة 8:30 بس 11 بلت ولكن ندخل جوازك وحنا ساعتين وحنا صرنا جوا أنا كان في اللي معه بسمه مو هناك حطوا إكس أمان إحنا المرفضين على إكس أحمر حتى الجواز على الماكينة هناك طلع إكس أحمر أمنوع سفر يعني أنا بيتنا كيف في منه 5 مؤبدات بعدين أعظم بيتنا فبدي أحضرهم كلهم مش بحضرهم مش ابن العالو ابن أخوي وابن أختي وابني وولاد عمي.
تحويل حياة المناضل الفلسطيني المقاوم الفلسطيني إلى جحيم وعذاب الاحتلال، يعاقب أهل المعتقل المقاوم، يعاقب الحي الذي يسكن به، أحيانا يعاقب القرية التي خرج منها
قريبا جدا.
وكانت قوات العدو أبعدت 154 أسيرا محررا من أصحاب الحكم المؤبد إلى مصر في الصفقة الأخيرة.
لم تكتفي قوات العدو بمنع عائلات الأسرى من السفر للقائهم في مصر، بل أكثر من ذلك هددتهم باقتحام منازلهم واعتقالهم والاعتداء عليهم إذا ما قاموا بأي مظهر من مظاهر الفرح والاحتفال.
جزيل الشكر والامتنان للزميل باسم صلاحي على تقريره. تحية طيبة لكم، لحسن متابعتكم وكرم إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وطهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذل كل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من انفتن والعطفك احن احن
حقي مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وخلديك بخلاقك شنيد
غيريك وخلديك بخلاقك شنيد
للفقير ما عرف راحه صرت بسمه لليتيم الكبرى تجراح
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرسين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته في أول يوم من أيام الأسبوع نرحب بحضرتكم عبر أثير إذاعتكم التي ترافقكم كل صباح بعبق القرآن ونور المعرفة وصوت الدعاء المفعم بالأمل نبدأ مع حضراتكم أسبوعا جديدا نحمل فيه فكرا نقيا ورسالة صادقة وبرامج منوعة تجمع بين الإيمان والوعي السياسي وبين الفكر والفن الهادف كن معنا في رحلة صوتية تنعش الروح وتثير الفكر وتغطي الأحداث لحظة بلحظة ولا تنسوا أن تشاركونا آراءكم وتسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنوات التواصل الخاصة بالإذاعة رقمنا على الواتساب 098-99-37-34-24-31 كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر وهي 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62 لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir أما عنوان حسابنا على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir مع إذاعة طهران، ابدأ نهارك بالوعي والإشراق.